أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله، وفي هذا المكان المبارك، وفي هذا المجلس المبارك، نتذاكر أفضل كلام، وهو كلام الله عز وجل، نتذاكر تفسيره. ولله الحمد، ومن كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى تفسير القرآن الكريم. ونحن وصلنا في تفسير سورة آل عمران إلى 110 الآية 110 التي ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا فضل هذه الأمة، ضمان لهذه الأمة، أمة الإسلام. إذا نفذت أوامر الله فإن الله يضمن لها النصر ويضمن لها الخيرية، وتكون خير أمة أخرجت للناس. إذا آمنوا بالله وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، إذا توفرت هذه الصفات فهذا ضمان من الله عز وجل لهم بالنصر والعزة والكرامة في الدنيا والآخرة. وإذا تخلف واحد من هذه الأمور نسأل الله السلامة. ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنهم ليسوا أفضل الأمم إذا لم ينفذوا هذه الأوصاف التي فضلوا بها، لأن الحكم يعلل بعلة. لماذا كانت هذه الأمة أفضل الأمم؟ لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. طيب، لماذا ضعفت؟ لأنه ضعف إيمانها بالله، ضعف إيمان أمرها بالمعروف نهيها عن المنكر. ولذا الخيرية تترتب على هذا الأمر. فنعود أيها الإخوة لهذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأمر بالخير، ونأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وندعو إلى الخير. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين في تفسيره هذا رحمه الله أنه كلما ازداد الإنسان أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر كان خيرا من غيره. يعني اثنين، واحد يأمر بالمعروف لكن يمكن في الأسبوع مرة واحدة، واحد يأمر بالمعروف في الأسبوع 3 مرات، هذا خير منه. واحد يأمر بالمعروف كل يوم، يا أولادي صلوا، يا أولادي اعملوا كذا، يا أولادي اعملوا كذا، يا جيراني، يعني كل يوم. فهو كلما كثر المعروف كان خيرا من غيره. ولذا كلما ازداد الأمر بالمعروف ازدادت الخيرية، وإذا نقص الأمر بالمعروف نقصت الخيرية. اسأل نفسك أنت كم مرة تأمر أحدا بالمعروف؟ ما هو المعروف؟ اتفقنا أن المعروف ما أمر به الشرع، المعروف ما أمر به الشرع. يعني لو قلت لأخيك يا أخي لا تكذب، هذا أمر بمعروف. يا أخي عليك بالصدق، هذا أيضا أمر بمعروف. إذا قلت لأخيك يا أخي حافظ على صلاة الجماعة فيها بركة فيها خير كثير، هذا أيضا أمر بمعروف. لو أتيت لأخيك ووجدت في بابه خلل وقلت له لو أصلحت هذا الخلل يكون طيب أساعدك عليه، هذا أيضا دعوة للخير. في الدعوة للخير سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة، سواء كانت في الدين أو في الدنيا، الأمر بالمعروف، أوامر الشرع كلها أمر بالمعروف، النهي عن المنكر كل ما نهى عنه الشرع فهو منكر. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نعود إلى كتاب ربنا. والله ما جاء الضعف عند المسلمين إلا لأنهم نسوا أوامر الله، نسوا الله فنسيه. وإذا عادوا ربنا سبحانه وتعالى يرد لهم عزتهم وكرامتهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى يختبرهم، ربنا يختبر عباده، يأمرهم وينهاهم، وهذا اختبار. كم مرة ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم أنا أختبركم فاعملوا صالحا تجدوه ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ولذا أيها الإخوة يجب علينا أن نكون عبادا صالحين. والمؤمن يا إخوان الإيمان له المؤمن له علامة، سواء كان مواطنا في وطنه أو غريبا في أي مكان آخر، ما يؤذي أحدا ما يؤذي أحدا، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الإنسان إذا آذى الله أو آذى الرسول فإن الله يلعنه، وإذا آذى المؤمنين فإن له عذاب أليم عند الله عز وجل، فلا تؤذي أحد. ولذا يا إخوان لابد للمسلمين أن يكون عندهم عقول، وإذا أراد الإنسان أن يفكر أن يعمل شيئا لابد أن يكون عنده تفكير عميق، ما هي النتائج حول هذا العمل الذي سأعمله. يعني لو جاء أحد مثلا يريد أن يعمل مظاهرات، يسأل هل المظاهرات فيها فائدة أو ليس فيها فائدة؟ إذا كان ما فيها فائدة أتركها، فيها تكسير سيارات، فيها تعب، فيها جوع، فيها غضب، ربما يكون فيها قتل، ربما يكون فيها إضعاف دولتي. ولذا الدولة التي تكون مسلمة يا إخوان يجب أن نكون كلنا نحافظ عليها، كلنا نحافظ عليها، نكون كتلة واحدة، حتى ولو كان الدولة فيها أخطاء، لكن ما دام أقاموا فينا الصلاة فنحن مع هذه الدولة لأنها حفظت لنا الأمن. فإذا قمنا بمظاهرات أو قمنا بتفجيرات أو قمنا بأشياء أخرى، هذه تضعف الدولة وتشغلها أيضا عن حدودها، تشغلها عن الأعداء الذين يتربصون بهذه الدولة، لكن نحن نكون عونا للدولة في الداخل والخارج. فإذا جاء طائفة وأرادوا أن يكونوا بغاة على هذه الدولة ويعملون أشياء على هذه الدولة، نحن نساعد الدولة، نكون مع الدولة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهم على الأخرى قاتلوا مع ولي الأمر، قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أما أنك تكون مع الفئة الأخرى تقول لا هذا الحاكم كافر، هذا الحاكم لا يصلي، هذا لا، ما دام أنه يقيم فيك الصلاة وحافظ حدودك ويقوم بهذه الأوامر اتركه، أنت كن في عبادة الله، كن مع الله عز وجل. ولذا ديننا دين الإسلام دائما يأمر بالاستقرار، لأن الاستقرار إخوان فيه فوائد كثيرة. المسلمون في مجتمعهم يحافظون على إخوانهم من الشرور من الآثام، أمر بمعروف نهي عن منكر، دعوة للخير، كل المجتمع كتلة واحدة، ما في تفرق، ما في اختلاف. وولي الأمر يهتم من الحدود، يهتم من تنظيم الدولة، يهتم من الأمور الخارجية. فإذا تعاون ولي الأمر والمواطنون على شيء واحد لا يضرهم شيء أبدا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أننا لو كنا مثل الدول الإسلامية التي سبقت، دولة الرسول عليه الصلاة والسلام والدول التي سلفت، لكنا خير أمة أخرجت للناس. لكن للأسف هؤلاء الأعداء يريدون أن يفرقوا بين المسلمين، فتجدهم يأتون لدولة واحدة مترابطة ويقولون لنا اعملوا كذا. لماذا؟ علشان تكون الرئاسة لكم، علشان تكون أنتم رأس الدولة. ماذا نريد بالدولة؟ أترك الدولة لأهلها، نحن نريد الجنة. إذا قاتلنا في هذه الدولة هل نكون من أهل الجنة؟ لا لا، أنت إذا تركت القتال لأنك ربما تقتل مسلما واحدا من هؤلاء، لماذا تقتله؟ يقول هؤلاء يأتون يقتلوني. إذا أتوا يقتلونك في بيتك دافع عن نفسك، إذا أرادوا أن يأخذوا مالك دافع عن نفسك، وما أن تخرج تقاتل المسلمين لا. انظروا يا إخوان سيرة حبيبنا أفضل خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام، لما كان في مكة كان يرى المسلمين يعذبون، هل ذهب إلى بيته وجاء بالمسلمين الآخرين قال تعالوا اقتلوهم؟
تعالوا نعمل معركة، لا، قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كانوا يؤذون الرسول، يسبونه ويشتمونه، ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولذا يا إخوان، هؤلاء الكفار يريدون من العرب أن يقتل بعضهم بعضا، وأن يخربوا ديارهم، وأن يخربوا دولهم، حتى يقول هؤلاء الأعداء، هؤلاء العرب المسلمين لا يصلحون للرئاسة، لا يصلحون للحكم، لا بد أن يكون هناك استيلاء عليهم، لا بد أن نحكمهم. ولذا يجب علينا أن نتخذ أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا. ربنا قال اجتمعوا لا تتفرقوا، أنتم وولي أمركم الكبير والصغير. لكن الاجتماع ما هو المطلوب في القرآن؟ هو اجتماع القلوب، اجتماع القلوب. وما الأبدان، نحن نجتمع هنا في المجلس ثم نسافر، لكن ربنا يطلب منا اجتماع القلوب. فانظروا يا إخوان، ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أننا نجتمع على طاعة الله، كتابنا القرآن، دستورنا، نظامنا واحد، رسولنا واحد، قبلتنا واحدة، كلمتنا لا إله إلا الله واحدة، عند الموت الواحد ما يأتي لنا بهذه الكلمة لا إله إلا الله واحدة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول، يبين لنا في الآيات التي سبقت كلها، إذا كنتم متآلفين، كان المجتمع المسلم متآلف، يعني ليس المجتمع المسلم فقط في السعودية، المجتمع المسلم في الجزائر، في مصر، في الصين، في أمريكا، في كل مكان، كلمتهم واحدة، بعضهم يحب بعض، بعضهم يدعو إلى بعض، بعضهم يألف بعض. إذا كنا مجتمعين متآلفين ولا نريد ضررا على أحد، ماذا نعمل؟ ماذا نعم؟ ربنا سبحانه وتعالى يردنا إلى ديننا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كنت على طاعة الله ثم رجعت للمعاصي غير الله لك هذا الأمر، فإذا رجعت إلى طاعة الله مرة ثانية وتبت، فالله سبحانه وتعالى يقبل توبتك. المهم نكون مع دولنا، ما نتفرق ولا نختلف، ولا نضعف دولنا، ولا نضعف إخواننا الآخرين. ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى وعدنا وعد أن هؤلاء الكفار مهما كثر عددهم ومهما كثرت قوتهم لن يضرونا أبدا. وهذه آياتنا الليلة التي نقرأها إن شاء الله، يقرأها علينا الشيخ عبد العزيز، الآية 111.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
نريد صفحة 55. لن يضروكم إلا أذى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.
هذا كلام الله، ونحن اتفقنا يا إخوان أن كلام الله حق، كلام الله صدق، وربنا سبحانه وتعالى يخبرنا خبر إذا تمسكتم بأوامر هذه التي أرشدتكم إليها، اجتماع، البعد عن الاختلاف، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الخير، هؤلاء الأعداء لن يضروكم إلا أذى. هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، والذين كانوا معه كانوا متمسكين. فربنا يقول لا، لن يضروكم الأعداء، اليهود والنصارى، الأعداء كانوا كثير، اليهود والمشركين كان عددهم كثير، أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني عدد المسلمين في ذلك الوقت في معركة بدر وفي المعارك التي بعدها كان الأعداء كثير جدا. ولذا أنتم تدرسون في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وتقرؤون سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كانت ضد دولة الروم، وضده دولة الفرس، وضده اليهود الذين كانوا في المدينة، ثلاث قبائل من قبائل اليهود، ثلاث قبائل كلهم أغنياء وتجار، وقبيلة أيضا في خيبر كلهم أعداء للرسول عليه الصلاة والسلام. ربنا يقول إذا تمسكتم بهذه الأوامر لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى. لكن ما هو الأذى؟ ما هو الأذى؟ يعني فيه ضرر وفيه أذى. الضرر يا إخوان يعني يقطع رأسك، يقطع يدك، يأخذ مالك، يقتلك، هذا هو الضرر. لكن ما هو الأذى؟ الأذى قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، ولذا اختلف المفسرون في الأذى. هؤلاء الأعداء لن يضروا إلا أذى. ما هو الأذى؟ اختلف العلماء فيه بناء على الاستثناء، لن يضروكم إلا أذى. والاستثناء في اللغة العربية الأصل فيه أنه متصل، ولكن قد يكون منقطع، قد يكون منقطع. ولذا العلماء اختلفوا في هذا الاستثناء على قولين: قول يقول إن الاستثناء متصل لأنه هو الأصل في الاستثناء، وعلى هذا الرأي يكون في الآية شيء من الحذف، يعني تقديره لن يضروكم إلا ضرر أذى، يعني يسير، ليس ضرر عدوان حتى يبترون الأعضاء أو يأخذون المال، لا، إنما هو أذى. ما هو الأذى؟ يسمعونك بما تكره، يسبونك، يتوعدونك، يقولون كلاما غير صحيح. ولذا الأذى نوع من الضرر ولكنه أخف من الضرر، هذا الذي يطلق عليه اسم الأذى. لكن الذين قالوا الاستثناء منقطع قالوا المعنى لن يضروكم لكن فيه أذى. صحيح الكفار يؤذون الآن ولا ما يؤذون؟ نعم الكفار الآن يؤذون ولا يبخلون على المسلمين بالأذى، نسأل الله العافية. ولذا الأذية لا يلزم منها الضرر، الأذية على هذا القول لا يلزم منها الضرر. ولذا قال الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله، هل يمكن أحد أن يضر الله؟ لا. لكن الله يقول يؤذون الله، يؤذون رسول الله، كيف الواحد يؤذي الله؟ كيف الواحد يؤذي ربه ولا يؤذي رسوله عليه الصلاة والسلام؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، هذا إثبات أنهم يؤذون الله. في الآية فيه إثبات أنهم يؤذون الله ويؤذون الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف يؤذي الإنسان ربه؟ بالمعاصي يا إخوان، بالمعاصي. الإنسان إذا عصى ربه هذا أذى لله عز وجل. الله، كيف يا إخوان للمسلم، كيف للمسلم أن ربه خلقه ورزقه وأعطاه القوة، أعطاه شيء آخر؟ أعطاه المال، أعطاه الأمن. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله واحدة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله على ابن آدم كثيرة. كيف تعصيه؟ إذا قال لك اعمل كذا وتقول لا أنا ما أعمله، يأتيك الشيطان عدوك ويقول لك اعمل. ولذا يقول الله عز وجل لا تتبعوا خطوات الشيطان، عيب عليكم. ربنا يقول الشيطان عدوكم تطيعونه، وأنا خلقتكم وأحبكم وأرأف بكم وتعصوني، هذا إيذاء، إيذاء لله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يلعن من يؤذي. فكيف بقتل واحد مسلم تأتيه بالرشاش وهو يقول الله أكبر وأنت تقول الله أكبر وتقتله؟ ما يزال الإنسان في فسحة من دينه حتى يلقى الله بدم حرام. إذا قتل إنسان حرام أو أي شيء حرام فإنه نسأل الله العافية بدأت العقوبة. ولذا لا تعصي ربك، إذا أردت أن تعمل معصية تذكر أن هذا الله سبحانه وتعالى ينظر إليك، وهو حقيقة ينظر إليك. إذا أردت أن تقول شيئا لا تقول إلا شيئا يرضي الله، لأنه يسمعك. ولو كنت في الظلام، ولو كنت في أي مكان، ربنا يسمعك ويراك. انظر يا إخوان، الشيخ ابن القيم رحمه الله يتكلم عن الصلاة كلام جميل جدا، يقول كثير من الناس إذا دخل في الصلاة جاءه الشيطان وبدأت الوساوس كأنه ليس مع الله، يفكر في ماله، يفكر وهي كلها نصف ساعة. ولذا يقول لو أن الإنسان وقف مع رئيس الدولة يعتذر منه ويتكلم معه ويطلب معه، هل يمكن أن يفكر في شيء آخر؟ لا. فكيف إذا وقفت مع الله؟ ورئيس الدولة بشر رئيس، لكن ربنا سبحانه وتعالى ينظر إليك وأخبرك أنك إن قلت كلمة واحدة سيكتبها الملك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قلت كلمة طيبة كتبها الملك، قلت كلمة خبيثة كتبها الملك. هؤلاء يكتبون فقط، يكتبون ما تقول وما تفعل، وستحاسب عليه. إلا أن يتوب الله علينا، ونسأل الله أن يتوب علينا. ما أكثر أخطاءنا يا إخوان. الأنبياء والرسل والصالحون كانوا في اليوم يعدون أخطاءهم، في اليوم يمكن الواحد يعد أخطاءه، ونحن ما نعد أخطاءنا. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما طلبوا منه الشفاعة عند الله يوم القيامة قال لا، أنا أستحي من الله. لماذا يا إبراهيم؟ أنت أمة، مدحك الله سبحانه وتعالى، كيف لا تشفع؟ قال طول حياتي، عمره 120 سنة، طول حياتي كذبت 3 كذبات، حياتي كلها كذب فيها 3 كذبات. كم نكذب الآن يا أخوان؟ الله يعفو عنا، الله يعفو عنا. ولذا يقول كذبت 3 كذبات. لما ذهبوا يخرجون لصلاتهم قال إني سقيم، هذه كذبة لله، في الله، ما هي كذبة لمصلحة نفسه. لما ذهبوا كسر الأصنام، فقالوا من فعل هذا يا إبراهيم؟ قال فعله كبيرهم. يقول هذه أيضا كذبة، فعله كبيرهم. ولما دخل مصر وكانت معه زوجته سارة قال أنت أختي، لا تقولي أنا زوجة إبراهيم، أنت أختي، لأنه إذا جاء رجل معه الزوجة جميلة يقتلونه ويأخذونها. قال أنت أختي، يعني ما في مسلمين إلا أنا وأنت. فهذه كذبات، كما يقولون كذبات بيض ولا بريئة، كذبات في الله ولله. فلينبغي للإنسان في اليوم أن يعد أخطاءه ويستغفر الله ويتوب إليه. وإذا تاب إلى الله تاب الله عليه، إذا تاب من ذنوبه ربنا سبحانه وتعالى يقبل التوبة بل يفرح. فربنا سبحانه وتعالى وعدنا وعد، ووعده حق، وهو باقي هذا الوعد إلى يوم القيامة لهذه الأمة المباركة إذا تمسكت بالضمان الذي أخبر الله به. ولذا نعرف يا إخوان إن الإنسان قد يؤذي الله ويؤذي رسوله بالمعاصي، المعاصي سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ابتعد عنها، استحي من الله، استحي من ربك. يعني لو أن أباك أمرك بأوامر، يمكن تخالف أوامر أبيك؟ إذا أمرك بأوامر في طاعة الله، لكن إذا أمرك بأوامر تخالف أمر الله قل لا، فضل الله علي وعليك يا أبتي، أنا لا يمكن أن أطيعك في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن أبوك إذا أمرك بأوامر تقول نعم على الرأس والعين، أبشر يا أبي. ولذا يا إخوان ربنا أوصانا ببر الوالدين حتى ولو كانوا أموات، لو كانوا أموات نبرهم حتى إلى يوم القيامة، هذا من فضلهم. فكيف فضل الله وفضل رسوله صلى الله عليه وسلم الذي نحبه، رسول الله أكثر من أنفسنا وأموالنا وأولادنا. والمحبة يا إخوان ليست المحبة باللسان فقط، لا بد من الطاعة. إذا كنت تحب الله وتحب رسوله نفذ أوامره واجتنب نواهيه، هذا هو المطلوب منا يا إخوان. نحن في غفلة والله، نحن في غفلة عن ديننا. كل واحد منا لا بد أن يراجع نفسه قبل فوات الأوان. في يوم من الأيام سيكون هناك سفر إجباري، ما تقول أمهلني ساعة؟ ما تستطيع. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أمهلوني؟ لا، ما في مهلة. ربنا أعطاك مهلة، أين أنت؟ والله اشتغلت في دنياي نسيت. لا، أهم شيء مستقبلك أنت. المستقبل لا بد أن تقدم لمستقبلك شيء. ما هو المستقبلك؟ والمستقبل الله يقول ستأتيني وأحاسبك، وإلينا ترجعون وأحاسبك على أعمالك. أنا أعطيتك مهلة في هذه الدنيا 5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، ماذا قدمت لنفسك فيها؟ فإن قدمت خيرا تجده عند الله. كم آية ربنا يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند من؟ عند مكاي؟ عند الله، عند الله. فينبغي أن نصحو يا إخوان. يبدأ الإنسان بنفسه، بأولاده، بإخوانه، بأصدقائه، بجيرانه. دعوة، دعوة خالصة بالتي أحسن، بالحكمة والتي هي أحسن. ولذا ربنا سبحانه وتعالى لن يبلغه الأذى، لكن سيحصل أذى، سيحصل أذى لله عز وجل إذا عصيته، لكن لا تضره، لا تضره مهما كانت الأمور. لأن الله سبحانه وتعالى يقول لن تبلغوا ضري فتضروني، لن تبلغوا ضري وتضروني. ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض، وخلق 7 سماوات، وخلق الكرسي وهو فوق هذا الكرسي. العرش ما حد يستطيع أن يصل إليه، لكنه قال ما هو غافل عنا الله، ما هو غافل عن هذه الأرض وما فيها سبحانه وتعالى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بينا أن فيه أذية. الأذية قد تحصل، يعني لو مثلا بعض إخواننا يأكل الكراث أو يأكل أشياء يكون فيها رائحة، ويأتي يصلي بجانبك، أنت تتأذى من هذه الرائحة، لكن ما تضرك هذه الرائحة، ما تضرك، وإنما تكون أذى. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يكون عاقل، ويقرأ القرآن وينفذ أوامر القرآن، يقرأ سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام الذي أخبرنا الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ولا من أنفسكم، من أنفسكم قراءتان، يعني من أفضلكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فربنا سبحانه وتعالى خاطب الرسول وصحابته عليه الصلاة والسلام، قال هؤلاء الكفار إذا تمسكتم بأوامري لن يضروكم أبدا، لن يضروكم، ولكن يكون هناك أذى. لكن هل هذه الآية خاصة بالرسول وإلا مستمرة إلى يوم القيامة؟ العلماء رحمهم الله يقولون هل هي محكمة عامة إلى يوم القيامة، أو أنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ لا، هذه الآية عامة، القول الراجح أنها عامة محكمة إلى يوم القيامة، أنها عامة محكمة إلى يوم القيامة. طيب، ممكن يأتينا إنسان ويقول إذا قلت إنها عامة وأن الكفار اليهود والنصارى والمشركين لن يضروكم إلا أذى، ماذا يعملون اليهود الآن؟ ماذا يعمل النصارى الآن؟ ماذا يعمل المشركون الآن؟ ونحن نعتقد أن خبر الله صحيح، خبر الله ووعد الله لا يخلف. الخطاب يعني ممكن الإنسان لو هؤلاء الكفار أو ذهب طلابنا أو ذهب أحد إليهم، وخاصة القسس والدعاة الذين يدعون إلى النصرانية، يناقشون أبناء المسلمين ويسألونهم أسئلة لأجل يفهمونهم يردونهم عن دينهم. عندهم دعاء على الباطل، نسأل الله العافية. وللأسف هم يقول نحن ندعو للمسيح، ندعو بدعوة المسيح، وهم يعصون المسيح. المسيح يقول الله واحد لا إله إلا هو، اعبدوا الله ربي وربكم، وهم يقولون المسيح ابن الله. هم يخالفون دعوة المسيح، يدعون إلى دعوة باطلة. لكن إذا قال الإنسان هذه الآية محكمة وليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، وإنما هي باقية إلى يوم القيامة، وعد الله باق إلى يوم القيامة، يأتي واحد ويقول طيب هؤلاء اليهود يعملون يفعلون الأفاعيل، هؤلاء النصارى يفعلون الأفاعيل بهذه الأمة الإسلامية، يقول لهم الذي يرد عليهم الجواب، يقول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن كان على مثل ما كان عليه النبي وصحابته. فإذا كان المسلمون على مثل ما كان عليه النبي وصحابته لن يضره لا يهود ولا غير يهود، لن يضره اليهود ولا النصارى. أما للأسف بعض من الناس أغواهم هؤلاء الكفار، يقولون الحكم بالشريعة رجعية والحكم بالقوانين أيضا الوضعية، هذا هو القول الصحيح. هؤلاء لأنهم تقدموا أخذوا بالقوانين الوضعية، المسلمون تأخروا وضعه لأنهم حكموا الشريعة. لا، المسلمون لو حكموا الشريعة ما ضعفوا أبدا، ولكنهم ساروا بعد هؤلاء، يعني بعد الغزو وبعد هذه الأشياء عند المسلمين بقيت القوانين الوضعية واستمرت في كثير من بلاد المسلمين، وبدأ الضعف بعد الاستعمار. لكن لو أن المسلمين تركوا القوانين الوضعية واحتكموا فيما بينهم على شريعة الله عز وجل. وقد قلت لكم قصة أن دولة كافرة وفيها مجموعة كبيرة جدا من المسلمين وأكثرهم من الصومال، حكمهم بينهم، بعضهم يحكم على بعض، وعندهم ولله الحمد قوة والعلم، حتى أن الدولة بدأت ترشح منهم وزراء، لأنهم ما يأتي منهم أذى في الدولة أبدا، إنما في تجارتهم وفي تعليمهم وفي صلاتهم وفي بناء مساجدهم. يعني نحن جلسنا عندهم حوالي 15 يوم، كل يومين أو ثلاثة يأتي واحد من النصارى مسلم يسلم ويعلن إسلامه. ولذا إذا استمر الإنسان على تحكيم شرع الله والله إنه يرتاح. هربوا من ديارهم من الصومال وأتوا في هذه الدولة واستمروا فيها وارتاحوا. ولذا الإنسان إذا ضيق في أي مكان يهاجر. المسلمون لما ضايقهم الكفار هنا في مكة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاتلوا لأنهم ضعاف، ما يمل، إذا قاتلوا قتلوا أنفسهم، ولكنهم هاجروا. ولما قويت الدولة بدأ القتال. فأنت إذا كنت ضعيف لا تقتل نفسك. يأتي إنسان ويقول لا أنا أقتل هذه الدبابة ومعي 100 طلقة أطلقها على هذه الدبابة، لو تطلق 1000 طلقة ما تكسر هذه الدبابة، سيقتلوك. ولذا ينبغي للمسلم أن يكون حكيما في تصرفه وفي تعامله. فهذه الآية باقية، لكن نقول إنه إذا فعل الناس كما فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوا هؤلاء الشياطين الذين نهانا الله عن اتباعهم، ربنا سبحانه وتعالى قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا به، انتهى الضمان الذي ضمنه ربنا سبحانه وتعالى. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال أمرنا أن نأمر بالخير، كل خير في الدنيا والآخرة مر به، انصح إخوانك، أيضا نؤمن بالله، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر. هذه الصفات الضمان الذي ربنا سبحانه وتعالى بيّنه لنا. إذا فعلنا هذا فعلنا مثل فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح الذي وصلوا إلى الأندلس، السلف الصالح الذي وصلت دعوتهم إلى الصين وما إلى ذلك. ثم قال ربنا لن يضروكم إلا أذى، وقال بعد في صفة أخرى: الأذى بسيط ما يضركم، ما يضر، لن يضركم إلا أذى. صفة أخرى: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. صفة ثانية أيضا: ثم لا ينصرون أبدا. يا سلام، أشياء عظيمة يا إخوان، ترتاحون ترتاحون، لا ينصرون مرة أخرى. ولذا لما كان العرب قبل الإسلام كانت الحروب دائرة بينهم لا تنتهي، يذكرون حرب داحس والغبراء استمرت 40 سنة كلها علشان حاجة بسيطة، ناقة على حاجة بسيطة واستمرت 40 سنة. الحرب بين الأوس والخزرج في المدينة استمرت سنين طويلة، لكن لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، 10 سنوات كل الجزيرة كانت آمنة مطمئنة، كلهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول. 10 سنوات، ما هي 40 ولا 30. ولذا يا إخوان حكم الشرع هو الذي يأتي بالاستقرار ويأتي بالاستقامة ويأتي بالراحة، فديننا دين الإسلام يأمر بالاستقرار. ولذا القبائل التي كانت هنا في الجزيرة قبائل اليهود ما انتصرت قبيلة على رسول الله وصحابة أبدا، كلهم هزموا. ولذا قال الله: وعد الله حق لا يضركم إلا أذى. نعم هم آذوا الرسول، لكن ربنا سبحانه وتعالى أزال هذا الأذى وقالوا: أن يقاتلكم يولوكم الأدبار. كل القبائل اليهودية خرجت من الجزيرة، خرجت من الجزيرة وهزموا، ما في أحد منهم انتصر. ثم لا ينصرون، ما دمتم على هذا الحق ما ينصرون عليكم أبدا. ووعد الله حق أيها الإخوة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال، يعني وعد: يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وأنتم تعرفون الأدبار كناية عن الانهزام، لأن المنهزم يولي ظهره ويهرب. ولذا قال بعد ذلك: ثم. أنتم تعرفون يا إخوان حروف العطف، الواو يقولون أهل اللغة العربية للتسوية، جاء محمد وعلي سوا، جاء محمد فعلي، محمد سبق علي ف، لكنه بعده بسرعة، يعني ما تأخر عنه، جاء بسرعة. ولذا الفاء يقولون للترتيب مع التعقيب. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه لا يعجزه شيء، ربنا لا يعجزه شيء، إذا أراد شيئا ماذا يقول؟ كن فيكون، يعني ما يتأخر، يعني إذا قال الله عز وجل كن يكون بسرعة، يعني يتأخر دقيقة؟ لا. فالفاء هنا للترتيب مع التعقيب، ثم لا للتأخر، قد تكون بعد يوم، قد تكون بعد سنة، قد تكون بعد 100 سنة. ثم لا ينصرون. ولذا يقولون ثم للمهلة والتراخي، لا ينصرون. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر هؤلاء علينا ما دمنا متمسكين بديننا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: إن اليهود، ذكر الشيخ في التاريخ، سبحان الله، الشيخ رحمه الله، سيأتينا إن شاء الله كلام. هذه السورة، سورة آل عمران، تكلمت بالتفصيل عن الغزوات، وخاصة غزوة أحد تكلمت عنها تفصيلا، لأن الله ذكر أول شيء الكلام عن أهل الكتاب واليهود والنصارى وعن قريش وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك يتكلم عن معركة أحد، كلام جميل جدا يبين لنا أن المسلمين لما كانوا متمسكين بهذه الأوصاف انتصروا، عددهم قليل في معركة بدر، عددهم 300 ويزيدون قليل، لكن في معركة أحد لأنه جاء فيها عصيان قليل هزموا في الأخير، يعني ربنا سبحانه وتعالى نصرهم في البداية، ثم لما جاءت المعصية هزموا، فربنا سبحانه وتعالى يسليهم ويخبرهم ويبين لهم أنهم إذا رجعوا لطاعة الله فإن الله سبحانه وتعالى ينصرهم. ولذلك كانت الغزوات الأخرى ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم بالريح، ينصرهم بالجو البارد، ينصرهم بالملائكة، بنزول الملائكة. فأنت إذا أطعت الله أبشر بالخير. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا التفسير المبارك تفسير طيب، يقول: لا يشكل علينا يا إخوان، ولا نقنط من رحمة الله ولا نيأس. المهم نحن ربنا قال بس ابدأوا وأنا أساعدكم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى لا يشكل علينا تسلط اليهود على العرب، لأن القتال مع اليهود، يقول الشيخ، القتال مع اليهود كان في راية العروبة، ما كان في راية الإسلام، وإنما في راية العروبة. يقول الشيخ: قتال جاهلية، إذا قاتل الإنسان لأجل وطنية أو قاتل لأجل العروبة أو قاتل هذا قتال الجاهلية، أو قاتل طائفة لطائفة لا لدين وإنما لطائفة. ولذا اعتقد اليهود أنهم اليهود للأسف يقاتلون للدين. اليهود في المعركة 87 كانوا يقاتلون للدين، لكن العرب كانوا يقاتلون للعروبة. ولذا اختلفوا للأسف، لكن هم أيضا دينهم دين باطل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين أن الأرض المقدسة، هم يقولون الأرض المقدسة كتبها الله لهم في التوراة مكتوبة إلى يوم القيامة، كما قال الله عز وجل لبني إسرائيل المؤمنين، وليس بني إسرائيل الموجودين الآن: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. والشيخ يقول: يذكر أنه لما كانت هزيمة عام 1387 لما دخلوا سيناء وما استولوا عليه من بلاد العرب، صار الواحد من الجنود يأخذ التراب ويقبله ثم يسجد عليه. جنود إسرائيل لما دخلوا سيناء كان الجنود أو أكثر الجنود يأخذ التراب من سيناء ويسجد عليه، لأنهم يرون أن سيناء لهم، أن سيناء كانوا فيها مدة طويلة لما غضب الله عليهم وذهبوا فيها. لكن اليهود لم تقم لهم قائمة حقيقة يا إخوان، لم تقم لهم قائمة بعد أن أجلاهم الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة، وبعد ذلك أجلوا من خيبر، لكن بشرط أنهم إذا قابلهم الإسلام لا تقوم لهم قائمة. لو اجتمع المسلمون كلهم على حربهم لا تقوم لليهود قائمة أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى يخبرنا في الآيات القادمة أن الله كتب عليهم الذلة والمسكنة. ما يمكن أن يقاتلوا المسلمين إلا إذا كان هناك حبل من الله أو حبل من الناس. اليهود وحدهم لا يستطيعون أن يقفوا أمام المسلمين أبدا. ولذا يخبرنا أحد الإخوان يقول: ما فيه يهودي يبني له بيت إلا يبني له مكان في أسفل الأرض، كله خوف. ولو ذهب أحد إلى خيبر ورأى مساكنهم يجد حصونهم من أقوى الحصون، كل هذا دليل الخوف، نسأل الله العافية. فهؤلاء اليهود هم أجبن الناس، لأن الله كتب عليهم الذلة والمسكنة. حتى ولو كان الإنسان من اليهود عنده مليارات لا يمكن أن يتصدق بشيء منها، لكن ينفقها في السياسة، ينفقها في قتل الأعداء. ولهذا مسكين، لأنه ما عرف قدر نفسه، ما عرف كيف يتصدق. أما المسلم ولله الحمد قد يرى مسكينا يوما من الأيام ومعه 10 ريال يريد أن يتغدى بها، يقول: أن أعطيها المسكين اليوم أصوم. لكن هؤلاء ضربت عليهم الذلة والمسكنة. لا يمكن، الشيخ ذكر هنا في هذه الآية المباركة أنه لا يمكن أن يقاتلوا المسلمين إلا إذا كان معهم من يساعدهم، حبل من الله أو من الناس. يعني مثلا لو كانت أمريكا معهم يمكن يعلنون القدس عاصمة لهم. أمريكا لو لم تساعدهم ما يستطيعون أن يدخلوا القدس ولا يمكن أن يأتوا إليها. لو اجتمع المسلمون ضدهم وضد أمريكا لا يستطيعون بإذن الله أن يدخلوا القدس ويجعلوها عاصمة لهم. ولذا يبين لنا الشيخ، يقول إن اليهودي لو قاتل المسلم وحده، لو المسلم معه سكين، هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين في هذا التفسير، لو أن المسلم معه سكين وهذا اليهودي معه رشاش، سيولي المسلم الأدبار، ينتهي ويذهب اليهودي من خوفه وهلعه، ما يستطيع أن يطلق الرشاش، ما يستطيع أن يرمي، وهذا دليل خوفهم. لكن علينا أن نعود إلى الضمان. ما هو الضمان؟ طاعة الله عز وجل. هذه الآية المباركة: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم، فيها فوائد. فيها فوائد: الفائدة الأولى أن المراد اليهود والنصارى، ولكن بشرط أن يكون المقابل لهم يقاتل بالإسلام، ما يقاتل لأجل عروبة، ما يقاتل لأجل طائفية، ما يقاتل لأجل وطنية، وإنما يقاتل لدين الإسلام. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا مات على طول ينتقل إلى حياة أخرى أحسن من حياته، حياة الجهاد. الذي يقتل في سبيل الله ما هو ميت، إنما انتقل إلى حياة أخرى، أحياء عند ربهم يرزقون. الله أكبر. الجهاد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله هو ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام. ولذا من فوائد الآية أن اليهود والنصارى نعم عندهم قوة وعندهم عدة وعندهم عدد، لكن سبب قوتهم لأنهم تحالفوا. الدول الأوروبية تحالف الدول الأوروبية، أين تحالف الدول الإسلامية في وقتنا الحاضر؟ إن شاء الله فيه مواد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ناجحة. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان نسمع عنه أنه يطلب اتحاد المسلمين والتآلف المسلمين، وكان الملك فيصل من قبله الله رحمة الله عليه كان هو الذي أمر بالتضامن الإسلامي وما إلى ذلك. نسأل الله أن تنجح هذه الجهود. إذا نجحت هذه الجهود فهذا إن شاء الله مبشر بخير. ونحن نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه سيكون هناك جهاد بين اليهود وبين المسلمين، وأن شجر الغرقد، شجر اليهود، شجر الغرقد يقول يا مسلم، ما يقول يا عربي، يا مسلم وراء يهودي تعال فاقتله، يا مسلم وراء يهودي تعال فاقتله، يختفون تحت الشجر، يختفون تحت الشجر، نسأل الله العافية. لكن إذا قاتل المسلمون لتكون كلمة الله هي العليا. ولذا نعتقد اعتقادا جازما يا إخوان، نعتقد اعتقادا جازما أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يضروا المسلمين. والواقع شاهد لذلك، لما كان المؤمنون على الإيمان حقا، أما لو تفرقوا وتمزقوا واختلفوا في دين الله فإن الله تعالى يقول، ماذا يقول الله عز وجل؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لم يحصل لهم هذا الضمان، تركهم ربنا سبحانه وتعالى. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ننظر إلى بلاد المسلمين الآن، هل هم متفرقين؟ حتى المتدينين أهل الدين أحزاب، بعض الأحزاب لا يحب البعض، إذا جاء انتخابات أيضا ما يشارك مع هذا الحزب الآخر، وهذا يضعف المسلمين يا إخوان، هذا يضعف المسلمين. بل لماذا نختلف ونحن كلنا ندعو إلى الله ونقول لا إله إلا الله، ونقول هذا حزب فلان وحزب فلان، وأنتم تعرفون من وعد بلفور، من وعد بلفور إلى الآن الإنجليز يقولون السياسة التي نريد أن نستطيع، التي نستطيع أن ننتصر على العرب فيها فرق تسد، وهم حتى الآن يعملون بهذه السياسة. فإذا قال لك أحد تعال معي ضد أخي، قل لا، هذا أخي وأخيك، نحن ثلاثة، نحن ثلاثة. ولذا يقول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يعني لم يحصل لهم ولم يتحقق لهم الضمان من الله، لأن الله قال لن يضروكم إلا أذى. لكن لو تقابل المسلمون وأهل الكتاب في وأهل الكتاب في قتال، من هو المنتصر؟ لو تقابل المسلمون وأهل الكتاب اليهود مع النصارى كلهم، الله سبحانه وتعالى قال أنتم مسلمين تقاتلون لله، نعم يولوكم الأدبار. عندهم يا رب قوة، وعندهم عدد كبير، كم عدد يا إخوان كفار قريش الذين جاءوا في غزوة الأحزاب عند الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 10,000. وكم عدد المسلمين الذين كانوا في المدينة؟ ربما 3,000. عدد قليل، ولكن الله هزم هؤلاء الأعداء. لماذا؟ لأنهم يصلون، يتهجدون الليل والنهار، يخافون الله عز وجل، يعملون بطاعة الله، لا يغشون، لا يظلمون، متآلفين، متحابين، متعاونين. فنعود إلى فعل هذا الفعل، وربنا ينصرنا بجنود من عنده. الله سبحانه وتعالى عنده جنود، ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر، أقوياء لا يعصون ويفعلون ما يؤمرون. اقتل اقتل. ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم في معركة بدر، وأنزل عليهم أيضا في معارك أخرى أعداد هائلة من الملائكة، وعندهم قوة وعندهم شجاعة، والله هو الناصر سبحانه وتعالى. فالدعوة، الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك أحد إخواننا كان قبل أيام يسألني، يقول الحمد لله أنا عندي مال، فهذا المال هل أنفقه كل سنة؟ يقول 12 دينار تكفيني عمرة، كل سنة أخذ عمرة، وما أدري كم، قال كم دينار يأخذ حج، فهل أنا أخذ أدفع هذه الفلوس في العمرة؟ قلت لا، عمرة واحدة تكفيك. قال ماذا أعمل؟ قلت المسلمون بحاجة إلى الدعوة، ادعوا إلى الله عز وجل بهذا المال، مرة واحدة العمرة كافية لك، لكن ادعوا إلى الله عز وجل، اجمع كلمة المسلمين، بيّن للمسلمين، خلهم يفهمون تفسير القرآن، يفهمون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يفهمون وجودهم في هذه الدنيا، ما هو الذي يتصرفون فيه. هؤلاء الذين يقومون بالتفجيرات والأشياء في بلادهم، هؤلاء ليس عندهم علم يا أخوان، ليس عندهم علم بالعاقبة، ليس عندهم تفكير، ما يفكر، يعني يريد فقط هو يقتل نفسه، يوتم أولاده، يرمل نساءه، يقتل المسلمين. ماذا فعلت؟ ما هي الفائدة؟ فكر أولا قبل أن تبدأ. لكن لو جاءوك ودخلوا بيتك دافع عن نفسك، إذا أرادوا أن يأخذوا مالك دافع عن نفسك، أما أنك تعتدي وتعمل هذه الأشياء، كل هذه الأشياء يا إخوان كلها تدبيرات من أعداء الدين، تدبيرات من أعداء الإسلام. ولذا ينبغي لنا ألا نشارك في مثل هذه الأمور، نسأل الله العافية. فالمهم ربنا وعدنا إذا تمسكنا بديننا وقابلنا الأعداء، فإن الله قال وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. هذا خبر صدق، لكن لما كان المؤمنون على الإيمان الحق، لكن لما اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم البينات، رفع الله عنهم هذا الالتزام ولم يلتزم لهم، ولذا كانوا فريسة لأعدائهم من اليهود والنصارى. وتاريخنا حافل، تاريخنا تاريخ المسلمين حافل بهذه الانتصارات العظيمة. كم جاء من هزائم للمسلمين؟ لأنهم ضعفوا، ولما قووا كيف انتصروا؟ انظروا النصارى كم بقوا في بيت المقدس، وربنا سبحانه وتعالى أخرجهم من بيت المقدس. هؤلاء اليهود قرب إن شاء الله خروجهم من بيت المقدس بإذن الله، واجتماع المسلمين إن شاء الله سيكون قريبا، ولذا الانتصارات ستكون بإذن الله قريبة. لكن نعد العدة، إذا أعددنا العدة ربنا ينصرنا. وأعدوا لهم ما استطعتم من إيش؟ من قوة. كل ما نستطيع نعد لهم عدة من القوة، حتى أنت تستطيع يا مسلم تتعلم طريقة الدفاع عن نفسك. إذا لم يكن معك سلاح تستطيع أن تتعلم الدفاع عن نفسك بالعصا، تستطيع أن تتعلم الدفاع عن نفسك بالحجارة، تستطيع أن تتعلم الدفاع عن نفسك بالكاراتيه ولا باللاشل، يعني المهم اعمل ما تستطيع للدفاع عن نفسك، حتى بالجري، حتى تعلم الجري، عود نفسك على الجري. هذا دين الذين سلموا يا رب السعي، يا رب السعي، واركض آخر شيء، آخر قوة منك اركض، وتتعلم السعي والركض والجري والقفز وما إلى ذلك، كل هذه مطلوبة منك. وأيضا يقول إنها رياضة تقوي البدن، تقوي البدن. بعض منهم يهتم بالرياضة السويدية ويقول الرياضة السويدية هذه أحسن رياضة، المهم أنك قو نفسك وأعد العدة وأبشر بالخير. فربنا سبحانه وتعالى قال: وإن يقاتلوكم أهل الكتاب يولوكم الأدبار. إذا كنت مؤمن حق الإيمان، لكن بعد التفرق كان المسلمون فريسة للقوى المادية. هؤلاء الكفار أكيد هم يخافون من الإسلام، ولذا دائما يعدون العدة ويجتمعون ضد الإسلام. ولكن إذا أضعنا أمر الله أضعنا القوى المادية. فإن من جملة أمر الله عز وجل أيضا، من جملة أوامر الله، أن يكون لدى المسلمين قوة مادية. إذن فكل ما أضعنا أمر الله حصل لهم من القوة علينا بقدر ما أضعنا من أمر الله، وكل درجة بدرجة. إن تقدمنا في القوة المادية وفي طاعة الله نرتفع عليهم، وإن نزلنا هم يرتفعون علينا، كلما نزلنا درجة ارتقوا درجة. وهذا الآن هو الواقع. يقول الشيخ: تكاد أن تقول إن السيطرة على البسيطة ليست للمسلمين ولكنها لغيرهم. لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بهذا الخبر العظيم، والخبر العظيم هو أن نعود إلى بلادنا. هؤلاء الأعداء يا إخوان، وخاصة اليهود، لا يكتفون بوضع السلاح. هؤلاء الأعداء لا يكتفون بوضع السلاح إذا قاتلهم المسلم، بل يهربون. ولذا قال الله عز وجل: وإن يقاتلوكم، ما قد يضع السلاح ويستسلم، لا، وإنما يضع سلاحه ويهرب، يولوكم الأدبار. وهذا أشد ما يكون من الإنهزام. عدوك إذا هرب منك ولاك دبره، حينئذ تسيطر عليه تماما. ثم وعد الله في هذه المعارك: إذا تمسكنا بطاعة الله، قال: هؤلاء لا ينصرون، لا ينصرون علينا نصرا مطلقا. إذا تمسكنا بطاعة الله عز وجل مشروط، لا ينصرون نصر مشروط، مشروط بأي شيء؟ إذا تمسكنا بديننا وعقيدتنا قولا وعملا فإننا سننتصر. إذا تركنا ديننا قولا أو عملا أو عقيدة فسينتصر. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نبدأ بداية جديدة، كل واحد منا يبدأ من الصفر ويقول: كيف أعيش مع المسلمين؟ كيف أهزم أعداء الدين؟ هذه الآية التي بقيت ربنا سبحانه وتعالى بشركم، كل القرى بشائر إخوان، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إضافة إلى ذلك باءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. هذه آياتنا التي سنقرأها غدا إن شاء الله.